أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأمناء الطهر الميامين. كنا على حال في هذه القاعدة في الصفات الإلهية التي تكررت في كلمات وبيانات أهل البيت عليهم السلام، من أن صفاته تعالى لا اختلاف فيها في الذات ولا اختلاف فيها في المعنى. وإن جر البحث في هذه القاعدة إلى الفقرة الأخرى من الرواية، أن المعنى في الأسماء والصفات والمعنى ما هو، فمر بنا خلاصة ما تقدم أن المعنى أو لفظ المعنى، المعنى المراد من لفظ المعنى الذهني أو المعنى المراد من لفظ المفهوم أو لفظ المقصود أو لفظ المراد، هذه الألفاظ لها علاقة مع معنيين أو شيئين، ليس شيء واحد، شيء ذهني وشيء خارجي. فالمعنى لفظ المعنى تارة يراد منه شيء بوجود ذهني، وتارة يراد منه شيء بوجود عيني في الخارج. المفهوم كذلك، لفظ المفهوم كذلك، لفظ المقصود كذلك، لفظ الموجود كذلك. انجر بنا الكلام إلى الموجود، لفظ الموجود كذلك، موجود بوجود شيء بوجود ذهني وموجود شيء بوجود خارجي. وبالتالي انجر بنا الكلام، وليس هذا من باب الكلام يجر الكلام، لا، تناسب منهجي معرفي بين هالمباحث موجودة، ولا بد أن تتضح معا كي تصفو الصورة عن القواعد المبينة في بيانات أهل البيت عليهم السلام. فهنا نأتي إلى بحث أصالة الوجود، بالتالي ينجر بنا البحث إلى أصالة الوجود، أصالة الماهية أو لا أصالة الوجود ولا أصالة الماهية، بل أصالة الحقيقة. سأل كميل مولاه أمير المؤمنين عليه السلام عن الحقيقة، قال: وما أنت والحقيقة؟ أو قال مضمون السؤال، ما حافظ الألفاظ، قال: أولست صاحب سرك؟ قال: إنما يطفح إليك أو يصلك أو كذا. ما طفح هذا الرذاذ؟ أنت صاحب سر؟ شنو صاحب سر؟ يرجع علي كما طفح، ما طفح مني صاحب سر. ما بتقول إمام حسن إمام حسين صاحب سر أمير المؤمنين؟ إيه، مو كمين عليه تعالى. فهذا الشيء الذي يستعظم كميل، هذه الرشح من طفح، غيظ من فيض. أصل السر ذاك غير، سر السر وسر السر المستسر وعلى من جرى. فهنا أمير المؤمنين أيضا يعني مدح كميل من جهة روان، باعتبار أنه سؤال كميل عن شيء مركزي وهو الحقيقة، أصالة الحقيقة. العلامة الحلي رحمة الله عليه عنده رسالة في شرح حديث الحقيقة لأمير المؤمنين أيضا. جملة من العلماء حتى ابن سينا غيرهم عدم أي كثيرين كثيرون شرحوا هذا الحديث المبارك. هذا الحديث المبارك وأمثاله من بيانات أهل البيت يظهر منها أنه أصاب الحقيقة. طبعا العرفاء أيضا مسلكهم ليس لا أصالة الوجود ولا أصالة الحقيقة ولا أصالة الماهية، وإن نسب إليهم الفلاسفة وربما ملا صدر مدرسة الحكمة المتعالية أو مدرسة الإشراق أو مدرسة المشاء نسبوا إلى العرفاء أو الصوفية أنهم مسلكهم أصالة الماهية، لكن بالدقة لا، مسلكهم ليس يعني المحققين منهم جمهورهم الحشوية، في كل علم في حشوية وفي محققين، في كل منتسبين إلى على كل علم معين أو فن معين في محققين فيهم مدققين وفيهم وقلة، والكثير الجمهور متوسطين أو دون المتوسط يكون حشوية. أي مكان هذا بيان لطيف، هذا البيان نفس الخواجة نصير الدين الطوسي وابن سينا يعترفون به، يقولون حتى الفلاسفة جمهور الفلاسفة متفلسفة أي مثلا يعني متفلسفة، بالتالي مو عمق ما عندهم يخبطون. النوابغ من الفلاسفة يا الله مع أنه جهد بشري ومحدود هذا كلام ابن سينا، ومن بعد أيضا كلام خواجة نصير الدين الطوسي في الإشارات، وهذا صحيح. فالمقصود أن الصحيح من مبنى العرفاء والصوفية ليس أصالة الماهية ولا أصالة الوجود، لا أصالة الوجود واضحة، بل هي أصالة الواقعية والحقيقة، وهو على كل المستفاد من بيانات القرآن الكريم وبيانات الروايات. كيف الآن الصلة بين ما نحن فيه من بحث وما هو بحث حساس وكثير وخطير من أصالة الوجود أصالة الماهية أصالة الحقيقة؟ مر بنا أن المعنى المعني، لماذا معني عنا يعني قصده، عنا قصده، قصد وأراد وتوجه متقاربة، ترادف عقلي يقول بينهما، ليس ترادف لغوي لكنها ترادف عقلي متقاربة، أراد أيضا حجج يعني قصد، محج حج، سميت الحجة حجة لنا دليل يعني قصدي يدلك يسير بك إلى شيء، حجج الله في أرضه يعني يأخذون بيد الإنسان ويوصلوا إلى الهداية الغاية بلحة، مو قصة النقاط عذر لا، وإنما معناها السير والتوجه وقصد، حجة وحجج ومحجة ونفس المادة، قصد وأم ويا أم كلها مترادف عقلي بينها. فالمقصود إذن المعنى والمعني قد يكون المراد به شيء بوجود ذهني، وقد يكون المراد به شيء بوجود خارجي عيني. إجمال هذا مر بنا ولها ارتباط، وهذه بحوث رغم سهولتها في النظرة المترائية الأولية إلا أنها خطيرة التأثير جدا في مباحث المعرفة وفي نظرية المعرفة كما مر بنا الإشارة إلى ذلك، وتأكيد وتشديد أهل البيت عليهم السلام على أنه يجب أن لا يمزج الإنسان بين ماذا؟ بين مباحث الذهن ومباحث الوجود الخارجي. كلما توهمتموه في أدق أوهامكم فهو مخلوق لكم مردود إليكم. توهمتم عنه تعالى أو له تعالى مثلا، لا تنظن أن هذا هو الله، هذا مرآة مخلوقة لك لكي توصلك. إذا تشبثت بها موضوعيا هي مخلوق وليست خالق، ومحدود وليست نفس الله محدود. هذا المبحث الذي أكد على خطورة أهل البيت أيضا المناطق والفلاسفة الإسلاميين بالذات تنبهوا إلى تنبيه أهل البيت والوحي والقرآن أنه يجب أن لا نخلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، وكيفية الميز بين تلون الخارج عن ما يأتي في الذهن من أصعب الصعاب. أنا شايفين واحد في المنظار الحسي ينظر بنظارة خضراء صفراء أو نظارة صغر للأحجام أو تكبر أو يغفل عن أن النسب أو كذا ليست هي بالدقة على ما هي عليه في الوجود العيني الخارجي، يصير الإنسان غفلة دائما. فمن ثم يعيش في نسبة من الحقيقة وليس يحيط بتمام الحقيقة. ومن ثم مر بنا هذه المؤخذة على الفلاسفة أنه لماذا تبحثون عن الحقائق بقدر الوسع البشري؟ لماذا يا أيها الفلاسفة، لماذا وأنتم ترفعون شعار العلم والتنقيب و لماذا لا تنفتحون على الوحي وهو أكثر قدرة من للوحي بمعنى التعبد العمياوي؟ ما لا أحد يريد أن يقول انفتحوا على العمياوية والعياذ بالله، انفتحوا على الوحي بمعنى الفهم والتفهم لإشارات وإنارات ضوئية مهولة ما كانت عقولكم المحدودة لتتنبه لها لولا هذا الوحي اللامحدود المهول. هذه مؤاخذة علمية عجيبة على كل الفلاسفة بصراحة. شنو الإجابة؟ أنا لا أراها إلا نوع من التعصب يعني الجهول صراحة، وإلا تعالى انفتح على الحديث، وإن كان ملا صدر إجمالا انفتح بس مو بذلك الدرجة. مع ذلك العلامة الطباطين مو بتلك الدرجة. أنا أتي بأفق وحي كم هي ساعته وبين أفق بشر، لا أحد يطالبك بأن تتخلى عن اللغة العقلية أو اللغة الذوقية أيها العارف، لكن لماذا تقوقع وتحبس نفسك في مكاشفات بشر أو ذوق بشر أو قدرة عقل بشر؟ ولا نطالبك أن لا تطلع عليهم، اطلع عليهم، لا تحبس نفسك عليهم، لا تعتكف عمرك دهرك كله عليهم. لماذا يكون كل عمرك وعمرك ودهرك على كل محبوس عليهم؟ هذه هي التعصب الأعمى، هذا هنا الجهالة بلا معنى. على كل أنا صراحة بيني وبين نفسي لم أجد تفسير لهذا المنهج عند الفلاسفة، والمفروض هم يرفعون شعار تحري الحقيقة في أي زاوية وبأي وسيلة. إذن لماذا تنفتح الوحي؟ وما هذا التحسس من الوحي؟ هم خطأ فهموا الوحي بمعنى التعبد بلا فهم.
من رسم لك الوحي بهذا المعنى؟ بصراحة يعني رأينا كبار عمالقة توفوا رحمهم الله في هذا المجال عندهم، لكن فهمهم الوحي بهذا المعنى. ومن قال لك الوحي معنى هذا؟ من قال لك الوحي يعني لا تفتح قلبك وتشاهد؟ ليس بالعكس، هناك مشاهدات في الوحي عجيبة تعطيك قدرة. على يتحال الآن لا نخوض في هذا المطلب، نرجع إلى نفس المطلب، أصالة الوجود وأصالة الماهية وأصالة الحقيقة. هنا أيضا حصل خلط عند القائلين بأصالة الوجود، حصل عندهم خلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. كيف؟ أولا لأن الوجود وجد يجد في أصل المعنى اللغوي مأخوذ من الوقوف، العثور، الوصول. الوجود مأخوذ من هذا. الآن تقول لي البحث ليس لغوي، أقول لك يا عيني صح، البحث ليس لغوي، ليس في الألفاظ، ليس في علم اللغة، ليس في علوم الأدب، هذا كله صحيح. لكن باعتراف الفلاسفة والمناطق والعرفاء، الوصول للوجود الذهني عبر ماذا؟ عبر اللفظ. الآن الوجود باللغة العربية، باللغة الفارسية هستي، أو باللغة الإنجليزية existent مدري is وفلان، إلا بأي أي لغة تجيبها، هذا المعنى من الوجود، الوجود الذهني معنى الوصول والعثور والوقوف، إلا يقارب مشتقات الأخرى وجدان. إذا كان هكذا معنى الوجود، إذن سواء أريد من الموجود والوجود الوجود الذهني أو الوجود الخارجي، هذا لا يستوعب كل الواقعية. لماذا؟ لنفترض واقعيات نحن لم نقف عليها المخلوقين، كل المخلوقات لم يقفوا عليها، هل حينئذ تلك الواقعية ليس لها حقيقة؟ طبعا لها حقيقة. الحقيقة العينية الخارجية والواقعية العينية الخارجية سواء أدركت أو لم تدرك، وقف عليها أو لم يوقف عليها، أدركت أو لم تدرك، وصل إليها أو لم يوصل إليها، توجه إليها أو لم يتوجه إليها. إذن الموجود وإن والوجود وإن أريد منه الشيء الخارجي، لكن هذا حصة من الشيء العيني الخارجي وليس كله. هذا الذي شوف ده البرهان، لاحظوا هذا البرهان الآن، أن لماذا الوجود والموجود سواء أريد من الوجود الذهني أو الوجود الخارجي سوف لن يستوعب العينية الخارجية حصة منها، لأن أخذ فيه هذه الحيثية، حيثية الوجدان، الوصول، الإدراك، الوقوف، الالتفات، التوجه، وهذا أخص وأضيق من العينية الخارجية. هذا هو الذي يشير إليه أهل البيت عليهم السلام في عدة روايات وعدة بيانات، أن الموجود ليس هو الأصيل، الموجود حصة من العينية بصفة ذهنية. دققوا، الموجود حصة من العين الخارجية بصفة ذهنية، يعني بصفة الوصول، الوقوف، الإدراك، التوجه، الإدراك، الالتفات، الوجدان. الواقعية شيء عام. سنذكر براهين بعد غير هذا البرهان، لأن فقط نحن في مع البرهان الأول لأصالة الواقعية وأصالة الحقيقة. لاحظوا في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في عرفة إشارة نفس هذا البرهان، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا. هذا بحث التحديد واضح. أنت الذي أنت الذات الأزلية السرمدية اللامتناهية الواجبية كذا كذا. أنت الذي لا تحد فتكون محدودا. بعد هذا مو محل الشاهد. ولم تمثل فتكون موجودا. يعني الموجود عبارة عن تمثل العين في الذهن. تمثل مو عالم مثال. دققوا ها. شرحنا هذا قبل جلستين تمهيدا لهذا المقطع في الرواية. التمثل يراد منه في الرواية في بيانات الوحي ليس خصوص عالم المثال. هو في صدر عن تجسيم. لا أنت الذي لا تحد حتى بحدود عقلية. العقل محدود. العقل مخلوق ممكن كله ممكن زوج تركيبي فمحدود. الباري تعالى لا يحد ليس فقط بحدود جسمية. لا يحد لا يحد بحدود مثالية برزخية. لا يحد بحدود وهمية. لا يحد حتى بحدود ماذا؟ عقلية. ليس لحد عقلي جنس وفصل. العقل أيضا له حد. حد وين لم يكن حد جسماني لكنه حد إمكاني. الباري تعالى لا يحد بحد. إذن هو ليس فقط في صدد نفي الجسمية. هو صلوات الله عليه في صدد نفي مطلق الحدود. زين. ولم تمثل فتكون موجودا ليس هذا التمثل الجسماني أو البرزخي. حتى التمثل العقلية المثل العقلية هذا غير صحيح في الباري. لما؟ لأن التمثل نوع من حصة من العينية وليست كل العينية. العينية التي تتمثل في العقل يقال لها ماذا؟ موجود. سواء ذكرت هذه الصفة الموجودية بلحاظ وجود الخارجي أو بلحاظ وجود الذهني. بالتالي العينية التي تتمثل يدركها الذهن يصل إليها الذهن يتوجه إليها الذهن يقصدها الذهن وإن كان هي عينية خارجية تلك يقال لها موجود. أما العينية التي لا يصل لها الذهن يقال لها موجود؟ لا ما يقال لها موجود ولو وجد ولو وجدان. والباري حاشا أن يحد بأن تدرك الأذهان. أنت الذي لم تمثل فتكون موجودا. أصل موجودية الموجودية الصفة للممكن الممكنات أنا محدودة وليس الصفة. طبعا هذا الموجود ننظر به إلى الله ما ينافيها. ولذلك في أدعية كثيرة وروايات كثيرة وصف من وصف الله يقال له ماذا؟ يا موجودا في كل مكان. فشلون يقول الإمام صامر عليه لم تمثل فتكون موجودا؟ ينفي الموجود يعني. ومن جهات أخرى يقال أنه يا موجودا في كل مكان. بيانات موجودة هذا لا تنافي بينهما. لماذا لا تنافي بينهما؟ لما مر بنا في نفس الآن المعنى العقلي. عندنا روايات كثيرة أن المعرفة بالعقل بالعلم الحصولي العقلية تتذكرون عندما بحث مرت بنا العام الماضي الرؤية العقلية لله يثبتها أهل البيت أو لا؟ طبعا. وإن اشتهر في الألسنة أن فقط أهل مدرسة أهل البيت تثبت الرؤية القلبية لكن أيضا تثبت ماذا؟ الرؤية العقلية. الرؤية الجسمانية خطأ. الرؤية الحسية خطأ. أما الرؤية العقلية لا مانع منها. لكن هذه الرؤية العقلية ما به يرى العقل الساحة الإلهية ما به يرى العقل الساحة الإلهية الآلة التي يرى بها العقل. هذه الآلة الذهنية مخلوقة لكن في حين مخلوق كونها مخلوقة يرى بها العقل ماذا؟ وجه من وجوه الباري. لا منافاة أن الآلة مخلوقة لكنها العقل يرى بها
الإنسان يرى بها الساحة الإلهية الموجود. هكذا أيضا الموجود صفة فعل لله وليست صفة عين الذات. والفعل كما مر بنا الفعل تجلي من تجليات من؟ الباري تعالى. الفعل يرى به الله. نعم فيوصف يا موجودا مثل يا رازق، لكن لا أنه صفة عين كما توهم ذلك الفلاسفة. فهذا وجه عدم التنافي بين البيانات عند أهل البيت، من جهة يوصف من جهة لا يوصف. بهالمعنى لا يوصف يعني ليس صفة عين الذات تحققا، يوصف لأنه صفة حاكية للذات أو للفعل ما شئت فعبر، وللكلام تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.